السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. مرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب الكرام وأيتها الأخوات الفضليات في هذا اللقاء الدعوي المتجدد، ومع كل أسبوع توجد مفاجأة جميلة. طبعا ما عادتش مفاجأة يعني ولا حاجة، وجود الدكتور عبد الرحمن مش مفاجأة، الدكتور حازم لأن في ناس شغالة على الواتس كويس ويت الله يعني، وهم قالوا في دروسهم يعني ربنا يبارك فيهم ويحفظهم. إنما إن شاء الله بإذن الله يعني ربنا يكملها كده، كل أسبوع يبقى معانا حد من الإخوة حبايبكم الدعاء الأفاضل. وهنبدأ النهاردة إن شاء الله بإذن الله مع الدكتور حازم والطريق إلى اليقين. بس قبل ما يجي الدكتور حازم كنت عايز أقول لكم برضو معانا أخ من الإخوة الأحبة والدعاء الأفاضل وزميل دراسة برضو لينا إحنا التلاتة، الدكتور حازم والدكتور عبد الرحمن، وصديق عزيز، هو دكتور أحمد مصطفى. دكتور أحمد مصطفى تشوفوه النهاردة يعني ستجدونه، مش عايز أتكلم يعني مش عايزين نقطع عنق أخينا بالكلام اللي واخدين بالكم، فإن شاء الله تنبسطوا جدا وتحبوه. ونبدأ كده بالدكتور حازم وأمرنا لله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني وأحبابي في الله، الطريق إلى اليقين، الطريق إلى اليقين، قضية اليقين قضية يعني صعبة جدا وفي نفس الوقت سهلة جدا على من رزقه الله سبحانه وتعالى في قلبه اليقين. قضية اليقين، احنا في زمن الوقت يعني عدنا بنسمع كلمة الالحاد كتير، عدنا بنسمع كلمة شبهات وعندي شبهات وشبهات في العقيدة وشبهات في الدين وشبهات. قضية اليقين نعمة كبيرة قوي من ربنا يا اخواني، وخصوصا ان اليقين من اعظم محطات الامتحانات في الدار الاخرة. يعني مثلا عند الممات اثناء الاحتضار، من مراحل الاحتضار ان بيأتي الشيطان يعرض للانسان عند الاحتضار فيحاول ان يفتنه عن دينه، اللي النبي عليه الصلاة والسلام سماها فتنة الممات. فتنة الممات، الشيطان بيجي طول عمر، الشيطان بيجي يحاول يوقعك في معصية، لان الموضوع عامل زي ايه، زي درجات سلالم. طب انت بس انزل سلمها وتقرب من اللي بعدها. انما عند الموت هو مش عايز انك تعصي، هو عايز والعياذ بالله يبقى الانسان معاه في جهنم يوم ان يخطب خطبة الشيطان في اهل النار المذكورة في سورة ابراهيم في جهنم. فبيشكل على الكفر بقى والعياذ بالله، يحاول انه يموت الواحد وهو شاكك في الدين وهو شاكك في العقيدة. يبقى ده اخوانا امتحان يقين. يبقى اذا فتنة الممات عايز واحد عنده يقين. فاذا نزل الانسان الى القبر اتاه ملكان كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، اسودان ازرقان، فيقولان له: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فإذا قال ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد عليه الصلاة والسلام انتهرانه، وقال له ثانية: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ هما بيكرروا السؤال ليه؟ عشان لو كان جاوب كده وخلاص إجابة واحد شكك في المرة الأولانية، يبقى المرة الثانية مش هيكشف، هيبان، لأن هما مش عارف هما دول تبع مين، ولا الملكين دول، هو لا يدري هذان الملكان تبع مين أصلا، هو لا يدري. عشان كده امتحان في اليقين، عشان كده فتنة القبر فتنة صعبة جدا، وامتحان القبر امتحان صعب جدا. ليه؟ لأنه لا يستطيع أن يجيب إلا من كان من أهل اليقين. الشاكك هيخاف يرد، الشاكك هيخاف يتكلم. فكذلك هو امتحان في اليقين، امتحان في اليقين، في اللي هيقول لهم ها ها لا ادري، وفي اللي هيقول لهم سمعت الناس قالوا قولا فقلت كما قال الناس، وفي اللي هيقول ربي الله وديني الاسلام ونبي محمد، وفي اللي هيختف في وجههما ويقول هو رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فامنا به واتبعنا ثلاثا وفي يبقى اذا الاجابات بتاعت البشر بتتنوع على حسب اليقين. اليقين يا جماعة اليقين، كيف نصل الى اليقين في هذا الزمن؟ كيف نصل الى اليقين بالله في الزمن اللي الشبهات لم تدع شيئا، لم تدع شيئا حتى ولا يذهب الله قضية وجود الله؟ يعني بقيت اقابل شباب كتير يقول لك يعني انا عايز كلام يثبتني، عايز كلام يثبتك في ايه؟ يعني تخيلوا اخواني في الله كده، لو انت دخلت مكتبة من المكتبات فلقيت رواية تحفة، رواية العنوان بتاعها شدك جدا دون كل روايات، ولقيت الرسمة اللي خلفية الغلاف رسمة قوية جدا ومعبرة جدا واثرت فيك جدا، ففتحت الكتاب ومن كتر ما انت مشدود ليه ما قدرتش انك حتى تشتريه وبعد كده تقراه في البيت، وقفت في مجالك جوه المكتبة تقراه، لقيت الدخلة في ابداع في البداية، ولقيت رسمة الشخصيات والاحتراف في رسم الشخصيات احتراف عظيم جدا، يقول لك الوقت اقعد يعني ووصلت لحبكة درامية ملهاش حل، وفي النهاية الرواية ختمت ختام مبهر، فانت يعني ما قدرتش تشيل سيب مكانك الا لما خلصت الرواية، فخدت الرواية ورحت لصاحب المكتبة فبتقول لو سمحت الرواية دي بتاعت مين؟ قال لك الرواية دي قال لك ده مش بتاعت حد. قلت له انا مش بتاعت حد. قال لك ملهاش مؤلف. يعني ايه الرواية دي ملهاش مؤلف؟ قال لك ده كان في قرد كده، واحد صاحبه كده ماسكه كده ايه بيلعب بيه، القرد مهربان من صاحبه، فقام داخل المكتبة عندنا هنا فلقى الكمبيوتر اللي هناك ده قاعد يضرب على الكيبورد كده قرد بقى ومش فاهم بيعمل ايه، قام مطلع الرواية دي، وبعد كده قام داخل على برنامج الرسم قاعد يشخبط كده قرد بقى مش فاهم حاجة، قام مطلع الرسمة دي، وبعد كده بيضرب كلمتين قام مطلع العنوان ده. هتقول على ذلك الرجل ايه؟ هتقول على صاحب المكتبة ايه؟ مجنون؟ لا مش مجنون يا جماعة، لانك لو خدت الكلام ده ورحت مستشفى المجانين وقلته للمجانين هيقولك انت مجنون، يعني المجانين نفسهم هيضحكوا على اللي هيقوله، هو ده كلام ينفع يتعال؟ فاذا يا اخواني كيف صدقنا ان في رواية بهذا المنظر؟ يعني لا يمكن ان لا يكون لها مؤلف عظيم قدير، وكيف صدقنا ان هذا الكون بلا من خلقه ومن ابدعه ومن نسقه ومن رتبه ومن دبر امره؟ كيف يا اخواني في الله؟ ازاي؟ مين اللي دبر الامر؟ من الذي دبر الامور؟ يعني الوقت يقول لك المرور في المنصورة مزدحم جدا، ليه؟ اصل اللي انشأ مدينة المنصورة من 900 سنة ما كانش عارف ان الزيادة السكانية بعد 900 سنة هتقفل الشوارع مثلا، يعني مثلا تلاقي بلد مثلا فيها زحمة، ليه؟ اصل اللي بناه من 300 سنة كانش عامل حسابه من زيادة سكانية. انما اخوانا ايام سيدنا ادم كان فردين هو وحواء على وجه الارض، كان نسبة الاكسجين في الكرة الارضية كام؟ 21%. ولما بقوا 7 مليار بني ادم كل واحد بياخد 26,000 نفس، 26,000 نفس كل يوم، كل نفس نص لتر هواء، نسبة الاكسجين كام؟ 21%. قال لا، يعني ربنا سبحانه وتعالى ده اسمه التدبير بقى. يعني ايه التدبير؟ تدبير انك انت بتتخيل الموضوع للنهاية، ده بالنسبة للبشر، تتخيل الموضوع للنهاية وتعمل من اول خطوة حساب الخطوة النهائية. يقول لك ده فلان ده عنده بعض نظر، ولكن ده عند البشر ولله المثل الاعلى، عند الله ده التدبير يا جماعة، التدبير ان ربنا الاخر اخر مخلوق على وجه الكرة الارضية خلق له القوت بتاعه والهوى بتاعه والنفس بتاعه والشرب بتاعه. قضية من الذي فعل هذا؟ لابد من اله عظيم، لابد من اله قدير، لابد من اله جل شأنه سبحانه وتعالى. افي الله شك، افي الله شك. عشان كده يعني الكلمة بقى العملية بتاعتنا في مسألة اليقين هي مسألة التدبر في الخلق. اللي ملوش علاقة بالسماء ملوش علاقة بربنا، اللي ما فيش علاقة بينه وبين السماء لا علاقة له بينه وبين الله. اخوانا هجر آيات الله القرآنية، هجر القرآن جريمة، وهجر آيات الله الكونية جريمة زي هجر آيات الله القرآنية. الله انزل القرآن ومن لم يقبل عليه فهو مجرم معرض، والله خلق الكون شاشات عرض جبارة 24 ساعة بتبث مشاهد جلال الله في الكون، فمن لم يتدبر في الكون؟ انا عملت لك عزومة وجبت لك بط ووز وحمام وخرفان ولحمة مشوية وجبت لك صواني وجبت لك طواجن، وفي النهاية ما كلفتش نفسك انك انت تيجي اصلا، يبقى انت عندي ايه؟ تخيل الله خلق لك هذا الكون وخلق لك شاشات العرض الجبارة العملاقة في السماوات والارض بس مباشر 24 ساعة لمشاهد جلال الله الذي لا يتدبر في الكون، مجرم كالذي لا يتدبر المدبر في القرآن تماما. عشان كده أول آية نزلت في القرآن اقرأ باسم ربك الذي إيه خلق، اقرأ آيات الله القرآنية، الذي خلق آيات الله الكونية. ربنا في أول آية في القرآن فتح أعظم بابين يوصلوا لربنا في الوجود. اللي عايز يوصل لربنا أعظم حاجتين يوصلوك لربنا، أعظم حاجتين يملوا قلبك باليقين الراسخ، القرآن والكون. التدبر في القرآن والتدبر في الكون. من أول آية في القرآن ربنا ادك الطريقين اللي هيوصلوك ليه، وهذا من إعجاز القرآن. عشان كده السيدة عائشة قالوا لها حدثينا عن أعجب ما رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت رأيت عجبا. مرة النبي وقف يصلي قعد يعيط، لحيته تبلد، بكى يعيط، ركع يعيط، سجد يبكي، لدرجة إن نومة السحر الأعلى نام بيعيط، نام بيبكي. فجاء بلال فقال ما يبكيك يا رسول الله؟ بلال كان بيوقظ النبي من نومة السحر الأعلى فكل يوم، فما يبكيك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فقال أنزل علي الليلة آيتان ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. ويل لمن ايه؟ لمن لم يقرأها ولم يفتح المصحف فيها، صح؟ لا غلط. ويل لمن ايه؟ قرأها ولم يتفكر. احنا ديننا بيقول لك يا ويله اللي هيقرأ من غير ما يتدبر، يا ويله اللي هيبص من غير ما يفكر. نفس الشمس اللي ابراهيم الخليل بص ليها وقال وجهت وجهي للذي فطر السماوات، هي نفس الشمس اللي انت بصت لها النهاردة. نفس القمر اللي سيدنا ابراهيم نظر ليه وقال لئن لم يهدني ربي، هي نفس القمر اللي انت هتبص له الليلة. هو نفس الشمس ونفس القمر، ولكن كيف وصل الى ما وصل اليه من اليقين الراسخ، وكيف نحن على ما نحن عليه؟ لانك انت في الفرق من يقولك ايه فنظر نظرة ايه في النجوم، قل انظروا ماذا في السماوات والارض، يعني انظروا. يقولك القاضي نظر في القضية. يعني ايه نظر في القضية؟ يعني اقراها كلمة كلمة، شرق فهمها كلمة كلمة وبعد كده اصدر الحكم. لما ربنا يقولك انظر يبقى مش معناه بص. النظر هو انك تقعد تقلب عينيك وتقعد تفكر وتقعد تتدبر عشان تصل الى جلال الخالق من جلال المخلوق، عشان تصل ازاي البشر صدقهم ان ما ينفعش كمبيوتر يتصنع من غير صانع، وما صدقوش ان العقل البشري ده ما ينفعش يتصنع من غير صانع. ازاي البشر صدقهم ان ما ينفعش المصباح الكهربي يتعمل من غير اديسون، وما صدقوا، وفي ناس صدقت ان الشمس تتعمل من غير ربنا. ازاي البشر صدقهم ان الاختراعات المهولة ما ينفعش تتعمل من غير صانع، وفي ناس صدقت ان كون العظيم ده كله ممكن يتعمل من غير صانع. النبي عليه الصلاة والسلام حينما بات عند ميمونة ابن عباس يقول فلما قام لقيام الليل نظر الى السماء. النبي عليه الصلاة والسلام بيشحن قلبه بالنظر للسماء قبل ان يقوم الليل. ام سلمة تقول ما خرج رسول الله من بيتي يوما الا نظر الى السماء، كل ما يخرج من بيتها ينظر للسماء. يعني التدبر ده كان حياة النبي. النبي لم يكن يعبد الله قبل البعثة بعبادة الا التدبر في الخلق. فمن اراد ان يبتدئ في طريق الاصطفاء فليبتدئ بالتدبر في خلق الله. ده طريق اليقين يا جماعة. عشان كده الشكوك زادت، عشان كده القلوب مليانة شك. ليه؟ حدش بيبص اصلا، حدش بيفكر، حدش بيتدبر. ابو موسى الاشعري يقول فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى السماء وكان كثيرا ما ينظر للسماء. عائشة لحظتها، ميمونة، ابن عباس، ام سلمة، ثلاثة من زوجات النبي، ابو موسى الاشعري، سيدنا علي بن ابي طالب في رواية عنه. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني كان كثيرا ما ينظر للسماء. ارتباط بالكون، ارتباط بالتدبر في خلق الله. قل انظروا ماذا في السماوات والارض وكأي من ايات في السماوات والارض يمرون عليها وهم عنها معرضون. عايزين يا اخواني في الله نتعلم يعني ايه قول الله لا تمدن عينيك، لا تمدن عينيك. عينيك هتطلع من مكانها على الدنيا يا جدع، حرام عليك. تمدن دي كأن واحد عينيه بقت ايدين من كتر ما هيموت على منظر العمارات والابراج والعربيات، عينيها تطلع تمسكها وتخطفها وتدخل. فربنا يقول لا تمدن عينيك. يا ابن ادم عينيك ممكن تضيعك وعينيك ممكن ترفعك. ممكن عينيك دي تضيعك لو بصيت بها للدنيا والشهوات والمحرمات، وعينيك ممكن ترفعك لو نظرت بها لخلق الله سبحانه وتعالى فوصلت بها الى الله. قال تعالى: وان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا. قال بعض اهل التفسير: المساجد هي اعضاء السجود، ده قول من اقوال المفسرين، يعني جوارحك دي لازم تعبد بها ربنا. عباده التدبر عباده بتخلي عينيك تشتغل في عباده ربنا، في طاعه ربنا. عباده التدبر دي عباده بتوصلك لربنا. فهناك يا اخواني قلوب تربت على النظر للسماء، وقلوب تربت على النظر للنساء، في قلوب تربت على النظر للكون بل ماشية عمرانة بجلال الله، وقلوب تربت على النظر للنساء والشهوات فمليانة عفا والعياذ بالله. فأي القلبين قلبك؟ اخواني واحبابي في الله، الطريق الى اليقين. ازاي نوصل لليقين؟ الالحاد الذي ينتشر، الشكوك التي تنتشر اكثر من الالحاد. يعني مش كل واحد يا مؤمن يا ملحد، في ملايين عندهم شكوك والعياذ بالله ومش ملحد، ولكن قلبه مليان شك. مليان شك ليه؟ لان ما عندوش علاقة باعظم مصدرين لليقين اللي هم ايه دكتور ابراهيم. اول مصدر ايه لليقين؟ تاني مصدر ايه لليقين؟ الكون. والمصدر ده التاني والاولاني يا يوسف القرآن. القرآن والكون اللي هم مذكورين في ايه؟ ها مذكورين في ايه؟ فاول آية نزلت من كتاب الله فتح الله فيها اعظم بابين يوصلان الى الله. يعني ان شاء الله باذن الله شيخنا دكتور غريب رمضان ربنا يحفظه ويبارك فيه، وشيخنا دكتور عبد الرحمن الصاوي ربنا يحفظه ويبارك فيه، شيخنا دكتور احمد مصطفى ربنا يحفظه ويبارك فيه، ان شاء الله يستأنفوا يعني ما من الله سبحانه وتعالى به عليهم وما هو من رزقنا باذن الله سبحانه وتعالى. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، واخذ شويه ميه قبل ما امشي. جزاكم الله خير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبابي، الكلمة اللي قالها دكتور حازم متعلقة بالإلحاد، و يعني الإلحاد ده صراحة شيء متهافت للغاية. يعني قام على نظرية داروين، دي العمدة الأساس في الموضوع، مع إن داروين أصلا لم يكن ملحدا. حاجة عجيبة جدا، يعني داروين شخصيا لم يقل مفيش إله. أول شخصية أو أول ظهور لكلمة ليس هناك إله كانت في منتصف القرن العشرين، تخيلوا، لعالم ألماني منتصف، يعني حديثة جدا جدا. والإلحاد اللي العلماء قالوه عن إلحاد ده كان اسمه الإلحاد في الصفات، يعني اللي هو نفي الصفات وتأويل الصفات والكلام ده، صفات الله سبحانه وتعالى. إنما إلحاد بمعنى ليس هناك إله دي مش موجودة خالص إلا في العصر الحديث. ده دليل على تهافت الإلحاد. ثم إن في حاجة خطيرة جدا بنوها أيضا على مسألة الصدفة، يعني نظرية داروين كل حاجة كده موجودة صدفة، مع إن أقول لحضراتكم بس ثلاث حاجات سريعة وأسيب المجال للدكتور أحمد. الحاجة الأولى، إحنا أصل المادة الوراثية اللي بتكون منها الكائنات اسمها الدي ان ايه، كلكم عارفينها صح؟ عارفينها مش كده؟ دي ان ايه، مادة الدي ان ايه عبارة عن قواعد، شريطين كده، وكل شريط فيه قواعد طالعة من الشريط ده والشريط ده، وبتلزق في بعضها، والشريطين دول ملفوفين لفة حلزونية كده. طبعا في ناس عارفين الكلام ده. بيقول لك بقى الخلية البكتيرية بتتكون تقريبا من 2000 نوع من البروتين. نسبة وجود خلية بكتيرية صدفة تساوي 1/10 أس 40 ألف. ده كلام علمي على فكرة، مش دي حاجات علماء رياضيات. نسبة احتمال وجودها الخلية البكتيرية صدفة 1/10 أس 40 ألف. طيب احنا بنقول ده احصاءات رياضية واحتمالات رياضية. المستحيل الرياضي
عارف حده ايه؟ 1/10 و650، ده المستحيل الرياضي، 1/10 و650. طب ده خلية بكتيرية 1/10 و40 ألف، يبقى مستحيل ولا عدم ولا يتقال عنه مستحيل ده بالفم المليان جدا. طب خلية حيوانية فيها 200 ألف بروتين، تقريبا ده متوسط عدد البروتينات اللي في الخلية الحيوانية. طب ده يتكون بقى احتمال وجوده عدم قد ايه؟ شوف حضرتك قول انت بقى. دي حاجة. الحاجة الثانية قولت عالم من العلماء الكبار اللي كانوا بيؤمنوا بالتطور، الحقيقة مش فاكر الاسم، انما قال جملة، خد بس الجمل، بيقول احتمال خلق الكائنات صدفة هو بالضبط زي احتمال استطاعة الشمبانزي ان يكتب تاريخ البشرية كله على آلة كتبة دون ان يخطئ. ايه رأي حضرتك؟ كلها حاجات مستحيلات، كلها حاجات مستحيلات. هل يستطيع الشمبانزي ان يكتب؟ واحد تاني قال حاجة عجيبة جدا، كان احدث طيارة في زمانه مش عارف ايه كده 747، احنا بالنسبة لنا احدث تكنولوجيا موجودة الان الF-16، فهو قال على احدث طيارة عنده، بيقول احتمال تكون هذا الكون صدفة زي بالضبط تخليق طيارة نتيجة هبوب الرياح على محل بيبيع ادوات خردة، رياح كده شوية هواء يعدوا على محل حاجات خردة، في مجرد ما تعدي الرياح تقوم على طول بعدها طيارة متصنعة. شايف احتمالية دي؟ نفس احتمالية تواجد هذا الكون صدفة. يعني هم انفسهم وعلماءهم انفسهم هم اللي بيقولوا ان ده شيء مستحيل، شيء مستحيل ان هذا الكون يكون بلا خالق وبلا مدبر يدبر امره. كلمة الامام مالك رحمه الله لما تكلم عن سفينة تشق الامواج حتى ترسو الى الشاطئ بلا ربان، فقال الملاحدة له لقد جننت، فقال لهم ولما؟ فقالوا لانه لا يعقل. فقال اتعقلون هذا ولا تعقلون ان يكون مدبر لهذا الكون؟ خدت بال حضرتك؟ فدي مسألة. الدكتور مصطفى محمود والدكتور عبد الوهاب المسيري فيما اظن الاثنين دول قالوا ان اكتر ناس تعاني الشقاء النفسي في الدنيا كلها الملاحدة، الشقاء النفسي والاكتئاب. ليه؟ ناس عايشين في الملذات والشهوات والخمور والزنا وتنتهي حياتهم بالانتحار، تنتهي حياتهم بالانتحار. ليه؟ مفيش قضية عايش لها. الحمد لله ان لينا رب، الحمد لله ان احنا مؤمنين بربنا سبحانه وتعالى ومتواصلين بربنا سبحانه وتعالى. عايزين نكسر نجتهد بقى، يعني اذا كان الناس بتتكلم كده عن ربنا لا احنا هنعمل العكس، هنقرب من ربنا اكتر ونتعبد لله تبارك وتعالى اكثر ونقنطر من الحسنات اكثر. ومعنا الدكتور احمد مصطفى ويتكلم عن رحلة المليون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله أصبحت له الوجوه دليلة عنية وحذرته النفوس مجدة ومتوانية، زم الدنيا إذ هي حقيرة فانية وشوق لجنة قطوفها دانية، وحذر صرع الهوى أن يسقوا من عين آنية، أحمده وهو العالم العليم بالسر والعلانية، فالسر عنده علانية. أحبتي في الله، كلمة قصيرة بعنوان رحلة المليون. أخي في الله، هل تطمع في أعلى الدرجات عند بار البريات؟ هل ترجو مغفرة الذنوب وتكفير السيئات؟ هل ترجو رحمة بار البريات؟ هل تريد أن تدخل الجنة؟ إنها جنات عرضها الأرض والسماوات. أخي في الله، إن كان ذلك كذلك فهيا وهلم معنا في هذه الرحلة التي هي بعنوان رحلة المليون، إنها رحلة تحصيل ملايين الحسنات في دقائق وثواني معدودات. أخي في الله، هل تعلم أنك بمقدورك بإذن الله أن تحصل مليارات الحسنات لا ملايين الحسنات في ثواني معدودات؟ أبدأ بها فهي أهمها وأولاها وأفضلها بل وأعظمها أجرا في ثواني معدودات. إنها مقولة قصيرة وكلمات يسيرة بها تحصل على مليارات الحسنات إن قلت واستغفرت للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، مصداقا لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه الذي فيه من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. بالله عليه، كم من المؤمنين والمؤمنات قد مضوا وقضوا وارتفعت أرواحهم إلى باريها، إنهم مليارات ومليارات. بالله عليه، كم من المسلمين بين أظهرنا الآن يحيون، أكثر من مليار ونصف. أخي في الله، إن قلت هذه الكلمات اليسيرات لكتب لك بعدها، إن قلتها بإخلاص وصدق لله لكتب لك بعدها مليارات الحسنات، مصداقا لحديث سيد البريات محمد صلى الله عليه وسلم إذ قال فيه من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. وتذكر قول نوح عليه السلام، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. أخي في الله، هل تطمع في ملايين الحسنات في دقائق معدودات؟ هل تطمع في بيوت بل وفي قصور في أعلى الجنات؟ إن كان ذلك كذلك فهلم إلى أحب صورة إلى أصحاب النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، بل وإلى عامة المؤمنين والمؤمنات، بل وهي من أفضل سور القرآن، وهي سورة التوحيد، إنها سورة الإخلاص، قل هو الله أحد، إنها ذات أربع آيات لكنها عند الله تساوي مليارات الحسنات بل ومليارات المليارات. ولم لا؟ وقد دخل رجل بها الجنة بحبها، أخبره عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن حبك إياها، أي سورة الإخلاص، أدخلك الجنة. كان صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في ختام كل ركعة من ركعات الصلاة بسورة الإخلاص، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، إذا به يحبها ويدخل حبها قلبه حتى أدخله الجنة ربه. قال عنه النبي المصطفى إن حبك إياها أدخلك الجنة. أما تعلم أخي في الله أنك لو قرأتها ثلاث مرات كأنما قرأت القرآن كله؟ هل تعلم أخي في الله أنه يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك، أي في الجنة، عند آخر آية تقرأها. وروى الحديث الترمذي وصححه الشيخ الألباني. أخي في الله، هل تعلم أن عدد آيات القرآن أكثر من 6000 آية؟ إذن لو قرأت سورة الإخلاص 3 مرات لكتب لك أجر من قرأ 6000 آية أو أكثر، أي قرأ القرآن كله. ليس هذا فحسب، ولكن حسن الشيخ الألباني حديثا عن عمر الفاروق قال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه من قرأ قل هو الله أحد حتى يختمها 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنة. الله أكبر، بمجرد أن يقرأ هذه السورة القصيرة ذات الكلمات اليسيرة 10 مرات في دقيقة واحدة تقريبا يبنى له قصر في الجنة. نعم، احجز مكانك من الآن بقراءتك سورة الإخلاص كل يوم 10 مرات، وإن زدت زادك الله خيرا وأجرا. ومن هنا نجد أن الفقه معلوم معروف أنه يجوز تحديد عدد من المرات تقرأ فيها سورة الإخلاص، كمن يقول أقرأ كل يوم 10 مرات أو 20 مرة أو 30 أو 40 أو 100 أو 1000 أو بأي عدد شاء. لقول عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه: يا رسول الله إذا نستكثر، أي طالما أنه بكل 10 مرات وابن لنا قسم في الجنة إذا سنزيد يا رسول الله. فرد عليه المصطفى قائلا: الله أكثر وأطيب، يعني إن زدت زادك الله أجرا وفضلا وزدت قصورا في الجنان. أخي في الله، من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات حتى يختمها بنى الله له قصرا في الجنة. والحديث في السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني. قال بعدها عمر الفاروق: يا رسول الله إذا نستكثر؟ قال النبي المصطفى: الله أكثر وأطيب. أخي في الله، وإلى محطة ثالثة سريعة فيها ملايين الحسنات في دقائق معدودات لا يعلمها إلا القليلون، وإنا لله وإنا إليه راجعون. قال عنها النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، أي في أذكار الصباح والمساء بعد صلاتي الفجر والعصر، ما أجره يا رسول الله؟ قال: كان أفضل من 100 بدنة، أي كان أفضل من 100 ناقة يتصدق بها في سبيل الله. بالله عليه، بكم تشتري ناقة واحدة لتتصدق بها؟ وإن فعل، كم من الأجر والثواب تنله بإذن الله؟ أخي في الله، إن علمت هذا الأجر العظيم ستعلم حينها كم هو الأجر لمن تصدق 100 بدنة. ليس هذا فحسب، ولكن ألا أدلك على أيسر من ذا؟ أن تقول إذا أصبحت وإذا أمسيت بعد الفجر وبعد العصر 100 مرة: سبحان الله سبحان الله سبحان الله، حتى تتمها 100. فإن فعلت كان لك من الأجر والثواب أفضل من 100 بدنة، أي عند الله جل في علاه. ويكفيك فخرا وشرفا، بل وأجرا، أن النبي المصطفى أخبر عن زيادة الحسنات بكلمات يسيرات كسبحان الله والحمد لله. ففي الحديث الأول قال النبي المصطفى: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض. والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو علي، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. والحديث في صحيح مسلم. وقال في الحديث الثاني ونكتفي به فيه، أي في هذه النقطة، قال فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فقال رجل: يا رسول الله كيف يكسب 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 مرة فيكتب له 1000 حسنة، لأن الحسنة بعشر أمثالها. هو قال 100 في العدد لكنها في الميزان تعدل 1000، لأن الحسنة بعشر أمثالها. أو يحمد الله 100 مرة فيكتب له 1000 حسنة، وهكذا. أخي في الله، إنها أجور كثيرة يعمل بها القليلون، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وقال تتمة للحديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بعدما قال: من قال سبحان الله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 بدنة، قال: ومن قال الحمد لله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 فرس يحمل عليها في سبيل الله. ولعلكم تذكرون قول النبي المصطفى لعثمان رضي الله عنه وأرضاه: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم وقد جهز جيش العسرة، رضي الله عنه وأرضاه. إذن من أراد به اللحاق فعليه بسنة النبي المصطفى، وهي الحمد لله 100 قبل طلوع الشمس و100 قبل غروبها، أي بعد صلاتي الفجر والعصر، كان له عند الله أفضل من 100 فرس يحمل بها في سبيل الله. ومن قال الله أكبر 100 قبل طلوع الشمس أو 100 مرة قبل طلوع الشمس و100 قبل غروبها كان أفضل من 100 رقبة تعتق في سبيل الله. ولعلكم تذكرون حديثا في صحيح مسلم، وفيه قال النبي المصطفى: من اعتق رقبة مسلمة او مؤمنة اعتقه الله من النار حتى فرجه بفرجه، اي حتى يعتق فرجه بفرجه. الله اكبر، يعني ستعتق كلك من النار برقبة واحدة تعتق في سبيل الله، ولا رقاب هذه الايام. اذن ايسر من ذا ان تعتق لا رقبة ولكن 100، لا مرة في اليوم ولكن 100 في الصباح واخرى في المساء. قال عنها النبي المصطفى: ومن قال الله اكبر 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان افضل من 100 رقبة، اي تعتق في سبيل الله. اخي في الله، ومن قال لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، او يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها لم يجئ يوم القيامة احد بعمل افضل منه الا من قال مثله او زاد عليه. ولعلكم تذكرون حديثا في صحيح البخاري، وفيه قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة كان عدل عتق 10 رقاب. قلنا منذ قليل: من أعتق رقبة أعتق من النار، فكيف بمن أعتق 10 رقاب؟ وكتب الله له 100 حسنة ومحى عنه 100 سيئة أو 100 خطيئة، ولم يجئ يوم القيامة أحد بعمل أفضل من إلا من قال مثله أو زاد عليه. وفي رواية: وكانت حرزا من الشيطان حتى يمسيك، فإن قالها عشية أي مساء كانت حرزا من الشيطان حتى يصبح. أخي في الله، إنها لملايين بل مليارات الحسنات في دقائق معدودات. أخي في الله، ولا محطة رابعة وقبل أخيرة أقول فيها: من أراد مليارات الحسنات بكلمات يسيرات في ثواني معدودات فليقل ما أخبر عنه النبي فيما رواه أحمد وحسنه الألباني من حديث أبي أمامة الباهلي الذي رآه رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه يحرك شفتيه، فسأله: لما تحرك شفتيك يا أبا أمامة؟ قال: أذكر الله يا رسول الله. فقال: ألا أخبرك بأفضل من ذكرك بالليل وبالنهار؟ بالله عليك، لو ظل أحدكم يذكر ربه ولن يستطيع الليل مع النهار 24 ساعة، أخذ من الأجور مليارات الحسنات، لا أشك في أنه سيأخذ بإذن الله مليارات المليارات وليس ملايين ولا مليارات. إذن بكلمات يسيرة تحظى بهذا الأجر في ثواني معدودات، تحظى بهذا الفضل، نعم بإذن الله، ولم لا. وصحح الحديث الشيخ الألباني إذ قال فيه الحبيب النبي أي لأبي أمامة الباهلي: ألا أخبرك بأفضل من ذكرك بالليل وبالنهار؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: قل سبحان الله عدد ما خلق، سبحان الله ملء ما خلق، سبحان الله عدد ما في الأرض والسماء، سبحان الله ملء ما في الأرض والسماء، سبحان الله عدد ما أحصى كتابه، سبحان الله ملء ما أحصى كتابه، سبحان الله عدد كل شيء، سبحان الله ملء كل شيء. 8 كلمات في ثواني معدودات أو في دقيقة تحظى بعدها بمليارات المليارات بإذن الله باري البريات. كم يعلم هذا الحديث من أناس مسلمين ومؤمنين وفي الأجر هم من المفرطين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أخي في الله، أختم بالمحطة 5 والأخيرة، وفيها: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ، أي يوم الجمعة لخطبة الجمعة، قال النبي المصطفى من غسل واغتسل، أي غسل نفسه وغسل رأسه، وبكر وابتكر، أي ذهب إلى المسجد مبكرا، وكلما بكر كلما كان أجره أكبر، ودنا من الإمام. قبلها قال رسول الله ومشى ولم يركب، فإن أجر المشي في الجمعة لأجر عظيم عظيم، يعلم به القليلون ولا يعمل به إلا الأقل. قال عنه رسول الله ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام، فاستمع ولم يلغو، كان له بكل خطوة يمشيها من بيته إلى بيت الله عمل سنة أجر صيامها وقيامها. قلت بالمثال يتضح المقال، هب أنك مشيت من بيتك إلى بيت الله 100 خطوة، سيكتب لك إن طبقت هذه الشروط، اغتسلت وبكرت ومشيت ولم تركب، ودنوت من الإمام فاستمعت ولم تلغو، كتب لك عمل 100 سنة. تأمل أخي في الله، كتب لك عمل 100 سنة أجر صيامها، صيامها أو صيام أيامها كلها. كم يوما في 100 سنة؟ من كان معه آلة حاسبها فليحسب. كم يوما في 100 سنة؟ ستجد أياما كثيرة كثيرة. إن علمت أن أجر صوم يوم واحد له من الأجور ما يربو عن 20 فضيلة، في محاضرة لي قديمة 21 فضيلة لمن صام عاشوراء، 21 فضيلة لمن صام يوما في سبيل الله، راجعة في النت في موقع صيد الفوائد. المهم على الأقل سيباعد بينك وبين النار مسيرة 100 سنة أو 70 خريفة في حديثين صحيحين، الأول حسن والشكر البني في صحيح الجمع، والثاني صحيح معروف. ويباعد بينك وبينها أو يجعل بينك وبينها خندق كما بين السماء والأرض، ويشفع لك يوم الدين، القرآن والصيام يشفعان، أو يشفعان للعبد يوم القيامة إلى آخر الحديث. إذن سيأتي الصوم شفيعا لك يوم القيامة، ويدخل الصائمون الجنة من باب مخصوص يقال له الريان، يدخل منه الصائمون فيقال أين الصائمون فيقومون ويدخلون، فيغلق ولا يدخل معهم أحد أي إلا الصائمون. انتبه، قال النبي المصطفى من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض، يعني ستقفز قفزة ما قفزت بعدها ولا قبلها أبدا إلا بالصوم. لذا صحح الحديث عن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم إذ قال فيه الصوم لا عدل له، يعني لا مكافأة له ولا هناك ما يعدله في الأجر ولا في الثواب، ولا يعلم مدى ثوابه إلا الله. انتبه، قال أيضا رسول الله من صام يوما في سبيل الله بعد الله منه جهنم مسيرة 100 سنة، وفي حديث آخر 70 خريفا. وقد يقول قائل ما التوفيق بين الحديثين؟ قلت تذكر أن المصلي يدخل في صلاته ويقف أخوه بجواره، ويذهب هذا بأجر نصف الصلاة والآخر بثلاثة أرباع الصلاة أي أجرها. لما؟ هذا أخلص وصدق وانتبه، والآخر قصر أو شرد ذهنه أو نحو من ذا. المهم كل يأخذ أجره. إذن أيضا هنا إن صمت بإخلاص وصدق واستغللت يوم الصوم في طاعة الله لا في المعاصي سيكتب لك الأجر كله، أن يباعد بينك وبين النار مسيرة 100 عام، والآخر يباعد 70 خريفة، ولا معارضة بين الحديثين. المهم إذن سيباعد بينك وبين النار مسيرة 100 سنة أو 70 خريفا أي 70 سنة، ويجعل بينك وبين النار خندق كما بين السماء والأرض، ويأتيك الصوم شفيعا لك يوم الدين، ويقول رب العالمين أما الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، وليس هذا فحسب ولكن مصيرك الجنة من باب يقال له الريان. أخي في الله أختم بهذا الحديث، وفيه قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم إذن. وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بأفضل من ذكرك الليل مع النهار؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: قل سبحان الله عدد ما خلق، سبحان الله ملء ما خلق، سبحان الله عدد ما في الأرض والسماء، سبحان الله ملء ما في الأرض والسماء، سبحان الله عدد ما أحصى كتابه، سبحان الله ملء ما أحصى كتابه، سبحان الله عدد كل شيء، سبحان الله ملء كل شيء. هذه الصيغة وغيرها معروفة ومشهورة في صفحات الإنترنت، راجعوها واحفظوها وقولوها، بل واكتبوها وعلقوها في مساجدكم وفي بيوتكم، على الأقل قولوها مرة في اليوم، تحظون بمليارات الحسنات في دقيقة واحدة لا في دقائق معدودات في الله. وختم النبي قوله صلى الله عليه وسلم بقوله: والحمد لله مثل ذلك، أي كل الحمد لله مثل ذلك. أخي في الله، حسن الحديث الشيخ الألباني من رواية أحمد وغيره. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، وجعل الله هذا في ميزان حسناتي وحسناتكم، وجعلنا إخوة في الله متحابين، وفي الآخرة على سرر المتقابلين يغبطنا النبيون والمرسلون. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله، الصلاة والسلام رسول الله. أحبابي، أود في هذه الدقائق، يعني حتى الإقامة إن شاء الله بعد ربع ساعة، مش كده؟ يعني أول ما يجي ربع ساعة على طول تقوم كده نخلص. أتحدث معكم حاجة بقى، كلمنا في قناطير الحسنات، جزا الله خيرا دكتور أحمد، هي كلام نافع وجميل. عايز أكلم حضراتكم عن مشكلة لابد أن تحل. هذه المشكلة بتورد صاحبها الموارد، وبيام كم لها من صريع، كم لها من ضحية، اللي هي مشكلة معاصي اللسان. معاصي اللسان، يعني حضرتك لو جيت تبص، أكتر معصية بيعصى الله تبارك وتعالى بها في هذا الوقت هي معاصي اللسان، من السب والشتم والكلام البذيء وشهادات الزور والكذب والنميمة والغيبة، يعني موضوع كبير. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال أول حاجة إيه؟ استحيوا من الله حق الحياء. أول حاجة قالها: فمن استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى. ايه اللي في الرأس؟ اهم شيء واهم جارحة في الرأس العين واللسان، صح ولا لا؟ لسه الاذن. انما اكتر حاجة بيعصى بها الله سبحانه وتعالى هو اللسان، اكتر حاجة. النظرة طبعا يعني مواردها مهلكة ومدمرة، وكم لها من صريع، كم من انسان وصل للكفر بسبب النظرة، الكفر، تخيل، نظرة وصلته للكفر. إنما قضية معاصي اللسان، النبي عليه الصلاة والسلام قال بكل بساطة، الحديث المشهور لمعاذ بن جبل لما أمسك بلسان نفسه وقال: كف عليك هذا. قال: يا رسول الله، أو إنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: سكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ اللسان، لسيما في بعض المعاصي كده سرطانية خبيثة بيقع فيها الإنسان دون أن يشعر. أنت تعرف أن الغيبة بتقع بالفعل زي القول، بتعرف أن الكذب بيقع بالفعل زي القول، تعرف أن في واحد بتصرفاته كذاب، بفعله كذاب، بفعله بيغتاب، بالتصرفات فقط، المواقف. النبي عليه الصلاة والسلام، أحيانا كمان السكوت، أحيانا السكوت بيبقى كذب، تعقب عليه الإنسان كأنه كذب وكأنه كمان اغتاب. موضوع خطير جدا يا جماعة، موضوع مش بسيط، اللي هي مسألة السكوت. لما يعصى الله سبحانه وتعالى بهذه المعصية أمامك فتسكت، يبقى أنت كده مقر. والدليل على ذلك قصة رجم ماعز الأسلمي. قصة رجم ماعز الأسلمي، رجل
ارتكب جريمة الزنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، عافانا الله وإياكم والمسلمين وعافى الله ذريتنا إلى يوم الدين، اللهم أمين يا رب العالمين. فلما ذهب وأقام النبي عليه الصلاة والسلام عليه الحد، أثناء الرجوع سمع النبي رجلا يقول لصاحبه: انظر إلى هذا الذي ستر الله عليه فلا زالت به نفسه حتى رجم رجم الكلب. فمضى النبي عليه الصلاة والسلام ولم يعلق، حتى إذا وجد جيفة حمار قال: أين فلان وفلان اللي كلم واللي سمع؟ فقال: لبيك يا رسول الله. قال: كلا من جيفة هذا الحمار. الاثنين العقوبة كانت للاثنين، اللي أقر واللي تكلم، فالإقرار أحيانا معصية. طب قصة الفعل، الفعل الإمام النووي رحمه الله يقول: الغيبة تقع أيضا بالفعل، بل بالفعل أبلغ وأقوى، لأن الفعل اللي هو المحاكاة، محاكاة الخلل، ده بيكون أبلغ في إيصال النقص. لما واحد مثلا يقلد مشية واحد، يقلد طريقة واحد في الكلام، ده فعل ولا مش فعل؟ معناه يا جماعة ليه؟ فعل، كأنه اغتاب، بل هي أقوى من القول. الكذب نفس الكلام بالفعل، الفعل انك تتصرف تصرف لتوهم حدث ما حصلش، الحدث ده ما حصلش، بس بتصرفك بتقول انه حصل، ولو اتمسكت هتقول انا ما قلتش حاجة، ما قلتش حاجة، مع ان انت فعلك بينطق انك تكلمت، توهم حصول حدث او توهم نفي حدث. الموضوع مش بسيط، مش بسيط خالص. المحاكاة غيبة، الفعل احيانا يكون زي ما قلت لحضراتكم كذب. البزاءة، بزاءة اللسان من المعاصي البشعة، ان الانسان يتكلم الفاظ نابية، وبزاءة اللسان بيدخل فيها الالفاظ الجارحة الصريحة، لا سيما ما يتعلق باجتماع الرجل بزوجته. في ناس بتهزر بالكلام ده مع ان ده فحش، ده فحش ولا يجوز، ودي اسمها البزاءة، وان الله يبغض الفاحش البذيء. عارفين الحديث ده ولا لا؟ يبغض الفاحش البذيء، البذيء اللي بيتكلم الكلام بصراحة، يعني البذيء اللي بيسب، اللي بيشتم، بيشتم شتيمة يعني شتيمة مش كويسة، وطبعا كله مش كويس، بس ألفاظ مبتذلة بذيئة رديئة. معاصي اللسان وآفات اللسان كثيرة فعلا لما تقف عليها. وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم من ذلك ألا وشهادة الزور. ده الكلام النبي كان بيتكلم عن أكبر الكبائر، الشرك وعقوق الوالدين، وبعدين اعتدل، اعتدل، كان متكئا ها فجلس، جلس ليه؟ لأن الموضوع خطير وكبير، يعني أكبر من الشرك وأكبر من العقوق. لا مش كده، مش أنه أكبر من الشرك والعقوق، الشرك والعقوق أكبر، إنما الشرك فيه رادع، يعني الإنسان يشرك حاجة، يعني ما فيش مسلم يقبل بكده. عقوق الوالدين ده الإنسان العاق ده برضو العقوق، الطباع تأباه، إنما مسألة الكلام وإنه يقول كلمة ده كلمة وخلاص، ما يعرفش إن بالكلمة دي استحل الدماء، ما يعرفش إن بالكلمة دي انتقلت ملكية عقارات وأموال، ما يعرفش إن بالكلمة دي نيلة من أعراض، حاجات خطيرة جدا، ومع إنها كلمة البواعث عليها بقى كثيرة، ممكن شفاء صدر، ممكن غيظ، ممكن زعل، ممكن مال، إغراء بالمال. فهي من باب كده، من باب إن سهولة وقوعها برغم خطرها الكبير. وكان متكئا فجلس، فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. فلا زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. فعلا يكب الناس في النار هذا اللسان. الإنسان العاقل كده من الصالحين قبلنا كان يمسك بلسان نفسه ويقول: يا لسان قل خيرا تسلم واسكت عن شر، قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم. قال بعض الصحابة: كنا نحدث أن أكثر الناس خطايا أكثرهم ذكرا لعيوب الخلق. كان في الصدر الاول من الاسلام ما كانوش بيميزوا بين الشخص واخوه بالصلاة والصيام وارتياد المساجد. يعني انت حضرتك واخوك جنبك وانتوا الاثنين دينين ومحترمين وبتصلوا وبتحافظوا على الدروس وحريصين على الخير، مش ده اللي يميز بينكم؟ ايامهم كان اللي بيميز بينهم ايه؟ اكثرهم صونا للسانه، اللي بيصون لسانه يقول ده ما شاء الله عليه، ده بيتحفظ في الكلام، يتحفظ في الكلام ما بيتكلمش كده. وكلمة عبد الله بن عمر اللي فيه روايات موقوفة وروايات مرفوعة، من صمت نجا. فين يا جماعة من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت؟ يا أخي أحيانا أسكت، أسكت فصمتك عبادة وطاعة أحيانا، لأنك لما بتتكلم بتعك، لما بتتكلم بتغلط، يبقى في هذه الحالة أسكت، أحسن لك تسكت حقيقة. أنا عن نفسي اللهم لك الحمد طول حياتي أكره اللي يتكلم عن الناس. أنا مش بقول ما بتكلمش ما... لا، أنا بقول المسألة دي بداخلي بغض شديد للي بيتكلم ويسب، لا سيما المشايخ والدعاء والوعاظ والعلماء وأهل القرآن. لقيت واحد والله العظيم لو علمه من هنا للسماء، لو علمه ده من هنا للسماء، لو زي الألباني وابن عثيمين والشيخ جاد الحق والشيخ عطية صقر ومع الركب الكبار دول، لو وصل للمستويات دي وبدأ يزم، اضرب عليه، اغسل يدك منه، ده قربه سم، قربه ده من الناس من يكون التعامل معه دواء وشفاء، ومن الناس من يكون التعامل معه داء سم قاتل. تقعد كده تسمعه بيتكلم قلبك يقسو، تحس بقساوة في قلبك، مش قعدته اللي تقربك من ربنا، مش قعدته اللي تذكرك بالله سبحانه وتعالى، مع انه بيتكلم في الدين بس لانه غلط وبيتكلم على الناس ويقدح ويسب. يا عم انا استفدت ايه؟ انا طلعت انا بايه؟ ايه العلم اللي انا طلعت بيه؟ ايه العلم اللي انا طلعت بيه؟ انت قاعد تقول فلان مش كويس وفلان رديء وفلان مبتدع وفلان واعظ وفلان، يعني حضرتك الكامل، حضرتك القمة، يعني انت عايز تقول لنا كده ان انت الباشا الكبير، الناس الابهة العالية قوي، امال عايز تقول ايه من كتر قدحك في خلق الله ولا سيما الناس الافاضل؟ فمسألة قضية اللسان، تذكرت احبابنا من الصالحين من ابن دقيق العيد الذي كان يقول أنا منذ 40 سنة ما تكلمت بكلمة إلا أعددت لها جوابا بين يدي الله. واحد بقاله 40 سنة ولا كلمة نطقها إلا قبل ما يقول الكلمة في إجابة يحضرها عشان لما يقف قدام ربنا سبحانه وتعالى يجاوب لما ربنا يسأله، أن كلنا سنسأل، كلنا سنوقف أمام الله سبحانه وتعالى فيسألنا. والكلمة البديعة العجيبة التي أسرت عن الربيع بن خثيم في موقفين، الموقف الأول يفسر الثاني، الموقف الأول إن الربيع بن خثيم كان إذا أصبح الصباح أحضر قرطاسا ورقة وقلم فكتب كل كلمة قالها، كل كلمة، حتى إذا أمسى فتح الورقة اللي كتب فيها الكلام وبدأ يبص ويقرأ، قلت كذا، طب أنا قلت دي ليه؟ طب لما أقف قدام ربنا سبحانه وتعالى ويسألني هقول له إيه؟ إيه الإجابة؟ إيه الحجة؟ فقعد بالشكل ده يهذب نفسه ولسانه وطباعه إلى أن قيل عنه رجل جالسه وقال جالست الربيع بن خثيم 20 سنة فما تكلم بكلام لا يصعد إليه، يصعد الكلم الطيب. يبقى اللي لا يصعد ايه؟ يعني ما سمعش 20 سنة قاعد مع الربيع بن خثيم ما تكلم كلمة قبيحة. حضرتك أعداد، واحد بقاله 20 سنة بيقعد مع واحد، بقاله 20 سنة مش جلسة ماسك نفسه وبيحاول يتجمل، التانية يعني خد راحته شوية، التالتة بدأ يعني ياخد راحته خالص واتكلم على سجيته. ده سجية وطبيعة الربيع بن خثيم انه ما بيقولش كلام يعاب، ما بيقولش كلام يؤخذ عليه. واي الفضيل بن عياض كان يقول ان هناك من الصالحين من يعد كلامه من الجمعة الى الجمعة، من الجمعة إلى الجمعة حضرتك، من الجمعة اللي فاتت بس النهاردة هو الأحد، اتكلمت حضرتك كم كلمة؟ كم كلمة؟ عشان كده السلف الصالح كان لما يبتلى ببلية يقول أنا أعلم من أين أتيت، الكلمة اللي قلتها الفلانية أو المعصية الفلانية. إنما إحنا لما نيجي نقول في مشكلة من أين أتينا، مش عارفين، مش عارفين، ومش عارفين أكتر زلة بنعملها اللسان، يليه البصر. فينبغي علينا أن نتحفظ في هذين الشيئين، عافانا الله إياكم المسلمين من كل بلاء. إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى بعد صلاة العشاء معنا الدكتور عبد الرحمن الصاوي، بارك الله فيكم وفي جميع إخواني الدعاء اللي شاركونا في هذا اليوم، وربنا يجمعنا وإياكم دائما على الطاعة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة الكرام والأحباب في هذا البيت الطيب العامر المبارك على طاعة الله جل وعلا، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا سويا في هذا المكان أن يجمعنا بهذا الجمع مع النبي محمد. اللهم اجمعنا بهذا الجمع مع نبينا صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد بفضلك وكرمك، إنك نعم المولى ونعم النصير. والله جل وعلا المطلع على القلوب وحده يعلم قدر فرحتي بهذا الجمع الكريم الطيب المبارك. هذه الأخوة التي عشتها مع أخي الدكتور غريب أكبرنا، وأخي الدكتور أحمد مصطفى، وأخي الدكتور حازم شومان، هذه الأخوة التي عشناها مع بداية الدعوة. ووالله أيها الكرام، والله نحن أحسسنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أنس: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. فقد أحسسنا الحديث، يعني آخر حديث: وأن يكره أن يعود إلى الكفر مع ديت أنقذه الله منه كما يكره أن يكذى في النار. الشاهد أيها الكرام، لما قسم الله جل وعلا المحبة فيما بيننا أنا وأخي الدكتور غريب ودكتور أحمد مصطفى ودكتور حازم شومان، ومن الله جل وعلا علينا بهذه الأخوة، والله تذوقنا لذة وحلاوة للإيمان. أصدقكم القول، كان اللسان يخرج ليدعو لإخوانه دون أن يتكلف أو أن يشعر، يعني في أفضل الأماكن يتضرع الإنسان إلى ربه وبدون أن يتكلف أو أن يفكر أو أن يبحث في ذهنه أو حتى ربما أن يدرك، يدعو لهؤلاء دكتور غريب والدكتور أحمد مصطفى والدكتور خازم، يدعو لهم بأسمائهم دون تكلف، لذة لا توصف إنما تحس. ويعلم الله جل وعلا كم هي فرحتي في هذه الليلة بحضور أخي وحبيبي الدكتور أحمد مصطفى الذي عشت معه منذ طفولتي، بل ولما بدأت الدعوة اتصلت به وقلت أنا عندي أول خطبة أخطبها في حياتي النهاردة، قال لي وأنا عندي أول خطبة أخطبها في حياتي برضه الجمعة الجاية، وجلسنا سويا لنتجهز لهذه الخطبة مع بعضنا، بل لا أكون قد أفشوت سرا إذا قلت لكم ونحن أطفال، أنا وأخي الدكتور أحمد مصطفى بالذات ونحن أطفال، كنا نتحرك، اللهم تقبل يا رب العالمين، كنا نتحرك في مساجد المنصورة ليقدم واحد منا ليكلم الناس موعظة بسيطة 5 دقائق 10 دقائق واحنا أطفال، لنكلمهم بما يسر الله جل وعلا، بس اتفاق أنا أقعد أسمع لك مرة وانت تقعد تسمع لي مرة. فوطنا أنفسنا، النبي عليه الصلاة والسلام لما راح المدينة لم يوجد بيت في المدينة إلا دخله الإسلام، صح؟ ولما راح الطائف ما وجد بيت آمن بالنبي، صح ولا لا؟
فالداعية لابد أن يوطن نفسه كذلك. فكنا نروح مساجد وإحنا أطفال، قدم الدكتور أحمد يتكلم وأنا أقعد، عشان لو كل الناس مشت يفضل أحد يسمعه اللي هو أنا، وبعدين المرة الجاية يبقى أنا أتكلم وهو يقعد يسمع. فوطنا أنفسنا على ذلك، عشنا لذة التحرك بالدعوة إلى الله جل وعلا. سبحان الله يا إخواننا، نروح مسجد نلاقيه زي المدينة، الناس كلها تقعد والناس كلها تبقى مبسوطة والناس كلها تعالوا لنا تاني، معجبين بالأطفال دول بيتكلموا دول. وكل ما كنت مطلع المنبر وأنا صغير نورد الواد ده طالع يمسح المنبر قبل الخطيب أكيد، يفاجئ أنه يقول لنا الحمد لله، ده نسى نفسه ولا إيه، ولا بيجرب نفسه. نروح مسجد تاني نجد معاناة أو شدة أو طرد، فوطنا أنفسنا أن الدعوة إلى الله جل وعلا تارة يكرمك الله جل وعلا فتجد انفتاحا من الله جل وعلا يفتح لك قلوب الناس، وتارة نجد شدة لتعلم أن هذا هو الطريق، لتعلم أن هذا هو الطريق إلى الله جل وعلا. فسعادتي يعلمها الله جل وعلا بحضور أخي الدكتور أحمد مصطفى، ويعني والله لولا أني أعلم أنه ما يحب أن يمدح، لكن أنا ما وجدت في حياتي، ما وجدت في حياتي أحدا يؤثر غيره على نفسه أكثر مما وجدت من أخي الدكتور أحمد مصطفى، ولا أريد أن أتكلم أكثر من ذلك. فيعني وكنت أتمنى أن يكمل كلامه وأن يكمل حديثه، فأنا أجزم أنكم ما سمعتم كما من كلام ربنا ولا كلام نبينا صلى الله عليه وسلم أكثر مما سمعتم منه. دكتور حازم الله يحفظه، مجرد أن يتكلم حتى لو أنت ما سمعتش تأخذ شحنة إيمانية من قوته وحميته لدينه. دكتور غريب، أنت تسمعه بقلبك قبل أذنك، اللي يختلط به يعرف أنه مرحف الحس رقيق، لكن ما حبي للدكتور حازم بهذه الحمية والأمثلة التي لن تسمعها إلا منه، وحبي للدكتور غريب ورقته وعذوبة كلامه وصفاء قلبه كما نحسبه والله حسيبه ولا نزكي الله أحدا، لكن أكثر حديث سمعتها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم من أخي الدكتور أحمد مصطفى. إحنا عاوزين نرجع، فبركة ديننا الوحيين. قال تعالى: قل إنما أنذركم بالوحي. أفضل حاجة تنفع أن تنذر بالوحي، كلام ربنا وكلام نبينا عليه الصلاة والسلام. وقد دلكم على الكنوز، على الكنوز، هذه كنوز من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ملياردير حسنات. لماذا نكون كما قال أبو بكر العمر: أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام؟ كنت أيام الفساد حريصا على أن تجمع الدنيا وتجمع المال وتجمع الاسطوانات وتجمع الطوابع وتجمع العملات وتجمع، بعدما من الله عليك بالهداية لا تكون حريصا على جمع الحسنات؟ هي دي هويتنا، يعني احنا لم نوجد في الأرض لجمع العلم، مش احنا مش موجودين عشان نطلب العلم، لا، ده احنا موجودين عشان نعمل بهذا العلم. فالعلم وسيلة للعمل بدين الله جل وعلا الذي يأتي لنا بالحسنات، هوايتنا جمع الحسنات. أي موطن يجيب لك حسنات إلزم دونه على هذا فسر، هذا طريقك إلى الله جل وعلا. فنسأل الله تعالى أن يبارك في المشايخ والدعاء. وأنا يحضرني في حضور هذه الأربعة حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الذي رواه الترمذي وغيره، وصح هذا الجزء الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الرفقاء أربعة، خير الرفقاء أربعة، وخير السرايا 400، وخير الجيوش 4000، ولن يهزم 12,000 من قلة. خير الرفقاء البداية، رقم حلو، البداية 4، بعد كده يبقوا 400، بعد كده يبقى جيش 4,000، بعد كده يبقوا لن يهزم 12,000 من قلة. فنسأل الله تعالى أن يبارك في جمعنا وجمعكم، وأن يجمعنا دائما على الخير. أنا كنت عاوز أتكلم عن اليقين كما تكلم أخي الدكتور حازم شومان، لكني أقول لكم أيها الكرام ثلاث كلمات بسيطة. اليقين هو أفضل ما سألت به ربك، من الآخر. ده مش كلامي، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال: ما أعطي عبد بعد اليقين خيرا له من العافية. العلماء بيذكروا هذا الحديث في فضل العافية في كتاب سؤال الله العافية، لكن لا تغفل عما هو أفضل من العافية. إن ربنا عافيك في الدين وفي الدنيا وفي الأولاد وفي المال وفي الرزق وفي الصحة وفي الزوجة وفي الآباء والأمهات وفي العلم وفي المدرسة وفي الجامعة وفي البيت وفي العرب، يعافيك في كل حاجة. هذا سؤال عظيم، لكن قبل ذلك وأفضل من ذلك والذي يسبق ذلك هو سؤال الله اليقين: ما أعطي عبد بعد اليقين خيرا له من العافية. عشان كده ما فيش دعاء تقريبا قلما دعا النبي صلى الله عليه وسلم دعاء إلا دعا بتلك الدعوات، كما قال عبد الله بن عمر في الصحيحين: قلما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعوة إلا دعا بتلك الدعوات: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. لو عندك يقين خلاص، ده انا مديون وعلي فلان قد كده وعلي وتعبان، خلي عندك يقين ان الله هو الرزاق، خلاص سترزق. ده انا مبتلى ومكروب ومظلوم وبيتعرض لي الظالمون من كل مكان وتربصوا بي وانا الان وخايف على نفسي والظلم مستشري والطغيان منتشر وانا الان، ما تقلقش. لو عندك يقين ان الله جل وعلا قوي خلاص هتعيش مطمن، هتعيش مطمن. لو عندك يقين أن في الله خلاص. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: اذهب بنا علي هاتين، فمن لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله مستيقنا بها قلبه، قلبه في يقين في الله مستيقنا بها قلبه. يعني إيه؟ يعني لا إله إلا الله، أنا مؤمن كده. يعني لا قوية إلا الله، يعني لا يعينك إلا الله، يعني لا يشفيك إلا الله، يعني لا يكرمك إلا الله، يعني لا ينصرك إلا الله، يعني لا يعلمك إلا الله. هذه كلها تحت كلمة لا إله إلا الله. لو عندك يقين من ذلك خلاص في الجنة. اذهب بنا علي هاتين فمن لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. فأبشر يا من الله قلبك يقينا فهو الإيمانك، كما قال ابن مسعود كما عند البخاري تعليقا موقوفا على ابن مسعود، احفظوا الكلمة دي وكفاية. قال ابن مسعود: اليقين الإيمان كله، اليقين الإيمان كله. يبقى لو عندك يقين يبقى ايه؟ خلاص عندك إيمان، قلبك مليان يقين يبقى قلبك مليان إيمان. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا من اليقين ما يهون به علينا مصائب الدنيا، وأن يملأ قلوبنا يقينا فيما عنده. اللهم اجعل يقيننا فيما عندك أكثر من يقيننا فيما في أيدينا وفيما ننظر يا رب العالمين. اللهم كما جمعتنا في هذه الحياة الدنيا متحابين متآلفين، فاجمعنا في حياة سرمدية أبدية في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر، مع الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين، مع آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا وإخواننا وأخواتنا ومشايخنا ودعاتنا وكل من كان له حق علينا، إنك يا ربنا نعم المولى ونعم النصير. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.